بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم أن القول اللغوي في موارد الاستعمار الذي نستفيد منه لاستنباط الحكم الشرعي ومعرفة الحقيقة من المجاز ومعرفة الظاهر من غيره، وفي تصريحه بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى الحقيقي وهذا اللفظ وضع لهذا المعنى المجازي، كما في كتاب أساس البلاغة للزمخشري أو في كتاب السيد علي خان المدني الشيرازي الذي ذكر الحقيقة والمجاز في القرآن والسنة والمثل العربي. حجة قول اللغة في هذين الموردين، في موارد الاستعمال حجة، وفي بيان المعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ والمعنى غير الظاهر المجازي. دليل حكم العقل العملي، ما قبلنا إلا هذا الدليل حكم العقل في رجوع الجاهل إلى العالم. فالجاهل في اللغة يرجع إلى العالم، لكن المجتهد جاهل باللغة إذا كان عربيا وعنده وسائل استنباط الجامع من الاستعمالات وعنده فهم يعرف هذا المعنى اللغوي بالتبادل وعدم صحة السلب وصحة الحمل، لا، المجتهد مو جاهل حتى يرجع إلى اللغوي. فأكدنا أن قول اللغوي حجة للجاهل بالمعنى اللغوي وهو المجتهد الذي ليس عربيا لا يعرف معنى هذه اللغة. أما المجتهد العربي الذي موارد الاستعمال موجودة أمامه ويقدر يستنبط منها جامع يستفيد منها في الظهور، أو الذي يعرف أن هذه اللفظة موضوعة للمعنى اللغوي بالتبادل وعدم صحة سلب اللفظ عن هذا المعنى وصحة حمل اللفظ على هذا المعنى، هذا بعد ما يرجع إلى قول اللغوي، لأن هو خبير هو عالم باللغة. يعني إحنا نقول الجهال يرجعون إلى العلماء في بيان الحكم الشرعي، أما المشاهد هم يرجع إلى المشاهدين؟ لا، بعد المشاهد ما يرجع إلى المشاهد، هو عند رأي. فقولنا أن قول اللغوي حجة في الموردين الذين يستفيد منهما الظهور والحقيقة، هذا لمن لم يكن قادرا على استفادة الظهور من الاستعمالات ومن تطبيق قواعد معرفة الحقيقة من المجاز. إيه؟ أما القادر المجتهد القادر ما يرجع إلى اللغوي، ما يرجع إلى اللغوي. فهنا نقول اللغوي لا يرجع إليه لغوي آخر مثله، والمجتهد لغوي إذا كان عنده وسائل استنباط المعنى العام من موارد الاستعمال وعنده وسائل معرفة الحقيقة من المجاز وهو التبادل عدم صحة السلب وصحة العام، هي علامة الحقيقة. إذن هذا ما يرجع إلى اللغوي، كما أن المجتهد لا يرجع إلى مجتهد آخر في أخذ الحكم الشرعي، هو يقدر يستنبط. مثلا سأفترض أن اللغوي جمع الموارد، قال استعملت هذه اللغة في هذا المعنى في هذا المعنى في هذا المعنى، وبين طريقته لاستنباط النتيجة. خب هذا اللغوي. المشاهد هم عنده، المشاهد هم عنده ملكة الاستفادة من هذه الوسائل، عنده هذه الوسائل والاستعمالات موجودة أمامه. فقول اللغوي الأول ليس حجة على قول المجتهد، لأن المجتهد يقدر يرجع إلى نفس الوسائل التي استند إليها اللغوي الأول يستنبط منها نتيجة قد تخالف النتيجة التي استنبطها اللغوي الأول. مثلا اللغوي الأول إجا إلى كلمة لعل، لعل استعمالات شافه هنا 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 الجامع شنو كله قال التمني لعل تفيد التمني من الاستعمالات المتكثرة عند العرب من استعمال الكلمة لعل عند العرب وهي مختلفة استنبط معنى عام وهو التمني المشاهد يجي هم عارف باللغة نظر إلى الأدلة التي استند إليها اللغوي الأول والاستنباط أنه الاستعمالات كلها تفيد التمني شافها غير صحيحة قال هاي استعمالات لعل مو في التمني في الترجي والتمني غير الترجي تمني يعني ما يصير ترجي يعني يحتمل أن يقع ألا ليت الشباب يعود يوما ليت إذا تمني ما يعود شوي ولذلك من تروح إلى المريض لا تقول له أتمنى لك الشفاء تمني يعني ما يصير شفاء قل أترجى وأرجو لك الشفاء إيه هذا قد يقع فاستفاد الترجي
وإذا كان اللغوي مجتهد فذاك مجتهد
إيه فالقول الأول ما يصير حجة عليه يعمل برأيه الثاني مجتهد في اللغة استفاد من الاستعمالات التي ذكرت لعل شافها شاف الجامع مو تمني الترجي بعد ما يقلد الأول يعمل على رأيه ترجي يعني قابل لأن يقع الشيء تمني لا يقع إذن كلام اللغوي الأول غير حجة لهذا المشاهد الذي استفاد من الاستعمالات المتكثرة استفاد معنى آخر غير المعنى الذي استفاده اللغوي قول اللغوي ليس حجة عليه لماذا؟ لأن السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة دلت على الرجوع الجاهل إلى العالم هذا المشاهد هم عالم باللغة فكيف يرجع إلى اللغوي الأول؟ السيرة جاهل يرجع إلى العالم هنا عندنا اثنين علماء واحد اللغوي الأول الذي استفاد من الموارد الاستعمال لعل أنها تفيد التمني المشاهد الثاني ذاك المشاهد الثاني استفاد أنه يفاد الترجي هذا يرجع للأول أو الأول يرجع أبدا هنا المجتهد في اللغة هم أصبح ماذا أصبح خبير في اللغة لا يجوز له الرجوع إلى الخبير الأول وهو اللغوي الأول لأن المجتهد الخبير في اللغة خطأ الأول قال لعل مو في التمني لعل في الترجي بل أكو مجتهدين مو خبيرين باللغة مو خبير باللغة مو كل مجتهد خبير باللغة لم تتوفر للمجتهد مقومات استنباط اللغوي لم تتوفر له هذا جاهل في اللغة يرجع إلى اللغوي الذي هو عالم في اللغة وخبير في اللغة إيه نعم
صحيح
نعم فقاهة إيه فقاهة ما يأثر لكنه هل قول اللغوي الخبير حجة على هذا الذي ليس خبير في اللغة وهو فارسي إيه نعم حجة أما هل اللغوي قوله حجة على الخبير باللغة لا ليس بحجة إذن كلامنا في رجوع الجاهل إلى العالم وأن أهل اللغة خبيرين في اللغة وهم علماء في اللغة فما يقولونه في استنباط الجامع من الاستعمالات المتكثرة أو قالوا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة هذا اللفظ موضوع مجازا هذا قولهم حجة لمن يجهل اللغة والذي يجهل اللغة كثيرون ومنهم بعض المجتهدين الذي ليسوا من العرب يجهلون اللغة أما المجتهد الذي هو عربي وخبير في اللغة هذا هم يرجع إلى اللغوي أبدا هو خبير طيب إذا إحنا دليلنا الآن في حجية قول اللغوي حكم العقل العملي وهو الدليل الثالث الذي ذكرناه في الكتاب. دليل الثالث وافتهمنا حدود الجاهل باللغة يرجع إلى العالم باللغة. هذا حكم العقل العملي. الجاهل ما يشمل المجتهد العارف باللغة الذي يتمكن أن يستنبط المعاني الحقيقية ويعرفها عن المعاني المجازية ويفرقها عن المعاني المجازية أو يعرف موارد الاستعمال فيستنبط منها جامعا، هذا ما يرجع إلى اللغة. فدليلنا حكم العقل العملي، ثلاث أدلة ذكرنا. الآن اجوا جماعة استدلوا على حجية قول اللغوي بالإجماع العملي من قبل العلماء، أن العلماء إذا شافوا اللفظ ما يعرفون معناها يرجعون إلى أهل اللغة، يرجعون إلى أقوال أهل اللغة. صحيح هذا، العلماء يرجعون إلى قول اللغوي صحيح، لكن من باب حجية قول اللغوي، حجية قول اللغوي عليهم للإجماع أو لا، من باب يحصل الإطمئنان لهم بالرجوع إلى أهل اللغة، يحصل الإطمئنان بالرجوع إلى اللغة، مو أنه قول اللغوي حج عليهم دول العلماء يرجعون إلى أهل اللغة، لكن لا لأن قول اللغوي حج عليهم، لأن هم شنو هم عندهم رأي في اللغة، هذا للإطمئنان. إيه؟ ذول العلماء اللي يرجعون أهل اللغة وهم عرب، من باب أن أهل الخبرة قولهم حجة عليهم للإجماع. دائما في شوف لما العلماء يستشكلون في معنى الكلمة رأسا راحوا إلى أقوال اللغويين إجماع صحيح، لكن هذا من باب حجية قول اللغوي أو من باب حصول الإطمئنان لهم. حجية قول اللغوي يعني أخذ بكلامه ولو كان خلاف ظني، خلاف ظني، هذا معنى حجة القول اللغوي. مثل الظهور، حجة الظهور، الظهور حجة وإن كان خلاف ظني، الظهور حجة. إهنا علماء أنا من يرجعون إلى قول العلماء العرب العارفين بأساليب اللغة لما يرجعون يعني من باب أن قول اللغوي حجة وإن خالف ظنه، لا، هذا من باب يريدون يحصلون اطمئنان ويريدون يطلعون اطلاعا مباشرا على وضع الكلمة لمعنى معين، اطلاع مباشر. وهذا الإجماع الذي يدعى ليس إجماعا يستفاد منه الكشف عن أن المعصوم معهم، مو احنا الإجماع كل يصير المعصوم معهم حتى يكشف عن رأي المعصوم، المعصوم ما يرجع إلى كلام أهل اللغة، معصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة، معصوم عنده طريقة معرفة معاني الألفاظ بأدقها بأكملها بسعتها. إذن شنو قيمة هذا الإجماع الذي لا يكون الإمام مع العلماء في الرجوع إلى أهل اللغة؟ ما إلى قيمة. أولا الإجماع من العلماء في الرجوع إلى أهل اللغة لا لأنه حجة ولو كان خلاف ظنهم، ولو كان كلام أهل اللغة خلاف ظنهم، لا، من باب حصول الإطمئنان. ثانيا هذا الإجماع ما يفيد، لأن الإجماع نريد الذي يكون الإمام معهم أو يكشف عن رأي الإمام، هذا ما يكشف عن رأي الإمام، لأن الإمام لا يتبع أهل اللغة، ما يتبعهم، ما يتبع إلى نصوص أهل اللغة، هو عارف باللغة لا يخطأ. خب هذا الإجماع العملي. أما الإجماع القولي على حجية قول اللغوي، أكو إجماع قولي هذا غير موجود، بس السيد المنصرى قال أكو إجماع على حجية قول اللغوي، هذا إجماع قولي بس السيد المنصرى على تقدير صحة نسبة الإجماع القولي إليه. ليش؟ لأن هذه المسألة لم يتعرض لها المتقدمون، والإجماع مو حجة إلا أن يوافق رأي المعصوم أو يكشف عن موافقة المعصوم وأنه يرجع إلى أهل اللغة عملا، وهو غير ممكن، المعصوم لا يرجع إلى قول أهل اللغة في معرفة النص الشرعي أبدا. إذن الاستدلال بالإجماع على حجية قول القوي باطل. هم الإجماع العملي أم الإجماع القولي؟ باطل، هذا مو دليل. نعم الإجماع يكون يكشف عن رأي المعصوم، يكون الإمام معنا مثل طريقتنا إحنا. إحنا من نرجع إلى 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 عالم الفيزياء، يكون الإمام هم يرجع إلى عالم الفيزياء أو عالم الكيمياء أو عالم الذرة. الإمام ما يرجع إلى هذول، يعني هو أعلم من كل الناس الذين في الأرض. عصمة تلقوا العلوم من رسول الله، الرسول الله تلقى العلوم من جبرائيل، من الله بعد شنو أحسنكم أحسن من هالطريق؟ لا لا، إجماع قولي في رجوع العلماء إلى رجوع العلماء إلى أهل اللغة. بس السيد المرتضى نقل، روح جيب لي كلمة أن العلماء أكو إجماع في رجوعهم إلى أهل اللغة. رجوع عملي، قلنا هذا رجوع عملي ما يفيد، لأنه يريدون أن يطمئنوا لا أن قول اللغوي حج. رجوع قولي، قولي ما ذكر إلا السيد المرتضى، إلا السيد المرتضى. خب، قد يستدل على حجية الإجماع على حجية قول اللغوي بدليل الانسداد الصغير، ألفاظ مشكوك معناها، ماكو طريق إلى تحصيل العلم بها، فيكون قول اللغوي يفيد الظن بالظهور فهو حجة. هذا دليل الانسداد مو في الأحكام، دليل الانسداد الصغير. دليل في الألفاظ المشكوك معناها، مرة انسد علينا باب العلم بالأحكام، لكن يسموه دليل الانسداد الكبير. مرة انسد علينا باب العلم بالألفاظ ومعناها، ما يمكن تحصيل العلم بمعنى اللفظ، فقول اللغوي يفيد الظن فيكون هذا الظن حجة. هنا جواب هذا، هذا باطل، لأنه أقل ما يقال في رده أن دليل الانسداد في اللغة لو تم رجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام. اللغة هي قرآن لغة والسنة لغة، إذا سد باب العلم باللغة ومعناها يعني سد باب العلم بالأحكام، فينتج حجية كل ظن مو خصوص هذا الظن الحاصل من قول اللغوي. إذا انسد باب العلم بمعرفة الألفاظ اللغوية يعني انسد باب العلم بالأحكام الشرعية. هي الأحكام الشرعية منزل من الوحي، والوحي هو قرآن وسنة، قليل الأحكام العقلية. فإذا انسد باب العلم بالأحكام يعني كل ظن حجة مو فقط ظني قول اللغوي. ثم إذا تم الانسداد في معرفة المعنى اللغوي احتاط، احتاط هذا يوجب الاحتياط، والاحتياط هنا لا يوجب العسر والحرج، لأن أطرافه مو كثيرة. هاي اللفظة معنى معنيين أو ثلاثة، احتاط هاي المعنى معنيين، احتاط والألفاظ التي لا نعرف معناها أقل بكثير من الألفاظ التي نعلمها. فأنت ليش تروح إلى حجية كل ظن أو الظن الحاصل من قول اللغوي؟ احتياط، وهذا الاحتياط لا يلزم منه عسر وحرج، لأن أطرافه مو كثيرة، كل لفظة نحتمل إلى معنيين ثلاث. احتياط اعمل بكل هذه المعاني. وبهذا لم تتم مقدمات الانسداد حتى الانسداد الصغير. لماذا؟ لأن من جملة مقدمات دليل الانسداد الصغير في اللغة عدم إمكان الاحتياط، وهنا الاحتياط ممكن. خلاص بعد هذا، هذا دليل هنباض. إذن الأدلة التي ذكرت لحجية قول الخمسة ارتأينا الثالث فقط، لا الرابع وهو الاستدلال بحجية الإجماع العملي أو القولي، ولا الخامس وهو دليل الانسداد في اللغة. علم ما يمكن، نرجع إلى الظن الذي قاله اللغوي، هذا هم باطل. طيب بس احنا كلامنا وين كان؟ احنا كلامنا مو في حج... يعني كلامنا القاعده مو في حجيه قول اللغوي. الحج... كلامنا في حجيه الظهور. والظهور قلنا يحصل بطريقين، اولا من الالفاظ، ثانيا اذا الالفاظ معناه من قول اللغوي للجاهل بالمعنى اللغوي. فاذا الظهور قاعد مساله قاعده حجيه الظهور، بس الظهور استفدناه من طريقين، ظهور الالفاظ في المعاني، واكو احتمال خلاف الظهر يضرب هذا الاحتمال بالأدلة التي ذكرناها على حجية الظهور، سيرة متشرعية، سيرة عقلائية بين الموالي والعبيد، أو نصوص روائية على حجية الظهور. ثم جينا إلى حجية قول اللغوي من باب أنه يشخص الظهور، فتشخيص الظهور مرة من الألفاظ مرة من قول اللغوي إذا لم نعرف نحن المعنى، فالقول اللغوي يعطينا ظهور اللفظ في هذا المعنى. إذن التطبيقات راح نجيبها علما لحجية الظهور الذي يحصل من اللفظ تارة ومن قول اللغوي تارة أخرى. الحاصلة هاي حجية قول اللغوي في موارد حصل من موارد الاستعمال ومن بيان الحقيقة والمجاز. إذن راح التطبيقات نجيبها على حجية الظهور. شوف وين العلماء استدلوا بحجية الظهور؟ يلا انت تقول ظهور حجة، وين تطبيقاته؟ تطبيقاته أول ما ذكرها صاحب الجواب: يحرم على الجنب مس شيء عليه اسم الله تعالى، كل شيء عليه اسم الله هذا حرام. بس يدل على ذلك جاب دليل موثقة عمار ابن موسى عن الإمام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. كانت الدنانير والدراهم ذهبية وفضية ومكتوب عليها لا إله إلا الله، مكتوب عليها قل لا يمس الجنب درهما ولا عليه اسم الله. ليش يحرم على الجنب؟ ليش يحرم؟ لظهور النهي في الحرمة. هذا تطبيق ظهور النهي في الحرمة، ظهور النهي في كونه مولويا، نهي تكليفي في الحرم، ظهور هستدل بحجته. إذا هذا تطبيق حجة، وين ذكرها العلماء؟ هذا أول واحد، هذا أول مثال. السيد الحكيم قدس سره في المستمسك يقول: لا يجوز الاستنابة عن قضاء الفوائت من الصلاة ما دام حي. أنا عندي صلوات قضاء، ما أقدر أستنيب واحد يصلي الصلوات الفائتة عني، ما أقدر، حتى إذا أنا الآن عاجز عن إتيانها ما أقدر، أنا ويا مرض قلب ما أقدر أصلي باليوم 20 يوم صلاة. ليش هذا الحكم؟ لا يجوز الاستنابة، هذا فتوى صحيح، لا يجوز الاستنابة عن قضاء الفوائد من الصلاة ما دام حيا وإن كان عاجزا. قال: لظهور الأدلة في لزوم المباشرة. القضاء الأدلة ظاهرة في لزوم مباشرتها، وبس على نحو لا تدخلها النيابة. أدلة اقضي ما فات كما فات ظاهرة في أن أنت الذي مطلوب أنت تقضي، ظهور الأدلة هذا تطبيق حجة الظهور، هذا تطبيق لظهور الأدلة في لزوم المباشر على نحو لا تدخلها النيابة. هذا صاحب الجواب، هذا الشيخ السيد الخوئي قال: يحرم بيع الميتة. شنو أدلة كثيرة منها رواية؟ يحرم بيع الميتة، ميتة خروف ميت، بقرة ميتة، حرام بيع. رواية علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عن بيع جلود ميتة الماشي، جلد بعض الميتة، سأله عن بيع جلد ميتة الماشي، الجلد بعض الميتة من الميتة ولبسها، يلبس جلود الميتة. فقال: لا لا، يعني لا يبيع ولا يلبس، ولو لبسها فلا يصلي فيها. هذا دليل حرمة بيع الميتة. الدليل السيد خلاص يقول فإن الظاهر أن المنع فيها في كلمة لا راجع إلى البيع واللبس، لا يجوز البيع، لأن سألوا عن البيع واللبس، يلبس الميتة جلبي لا ظاهر. يقول شوفوا فإن الظاهر أن المنع فيها، المنع إجا من كلمة لا، سأل قال لا، فإن الظاهر أن المنع فيها الذي هو جاء من كلمة لا راجع إلى البيع واللبس، ولكن بين فلد حكم آخر ما مسؤول عنه الإمام. يقول إذا لبسها بالصلاة صلاة باطلة. سأل عن البيع واللبس قال لا، لكن لو صلى بها صلاة باطلة. هذا بين شيئا آخر، هذا تطبيق لحجية الظهور. ثم قال أما الروايات الخاصة التي تدل على حرم بيع الميتة مو بيع ولبس، قال السيد الخوي فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة. فلا ريب في ظهورها، هذا تطبيق، هذا النهي عن بيع الميتة يقول ظهر في الميتة النجسة ظهورها أو ظهور بعضها بل صراحة بعضها أنها في الميتة النجسة. شاكو عندنا ميتة طاهرة، إيه عندنا ميتة طاهرة، ميتة السمك، السمكة طاهرة لأنه ليس لها نفس سائلة، دمها ترشحي مو في العروق. الحشرات عقرب حية، هاي دمها ترشحي، هاي طاهرة، ميتة طاهرة، ميتة طاهرة لأن دمها ترشحي، العقرب والحية وبعض الحشرات ليس لها عروق، الحية والدم لا يجري في العروق والعقرب ليس له عروق فقال أدلة حرمة بيع الميتة ظاهرة في الميتة النجسة لا في الميتة الطاهرة، يعني الحشرات والسمك الميت يجوز بيعه، يعني هذا مو نجس، مو نجس. فإذا واحد يشتري يطير الحيوانات لا بأس به، بيع مو محرم. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.